ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة 29 من شهر رمضان عام 15 وعام 18، رجعنا بكم ثلاث سنوات، عام 18 و400 وألف. استمعنا فيها إلى دعاء مبارك عقب إنهاء كلام الله عز وجل من إمامنا الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأئمة عموما: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الدعاء وأن يثيبنا عليه وأن يجعل فيه الخير والبركة للمسلمين، فإنه دعاء عام، ولا سيما أن إمامنا وفقه الله دعا فيه لما يحدث في الجزائر من الفتن العظيمة التي تدمي القلوب وتفتت الأكباد. نسأل الله تعالى أن يطفئ فتنتهم وأن يؤلف بينهم وأن يعيدهم من شر أعدائهم، ونسأل الله تعالى أن يوفق أئمة المسلمين وقادتهم إلى التدخل المباشر في الإصلاح بينهم، لأن هذا هو واجب المسلمين للمسلمين. فقد قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما للعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن واجبنا نحو إخواننا في الجزائر أن نكثر من الدعاء لهم أن يطفئ الله فتنتهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن نعلم أن هذا القتال يحزن كل مسلم، ولا يمكن أن يطمئن إليه إلا من كان عدوا للمسلمين. وهذا الدعاء الذي سمعناه من إمامنا عند انتهاء قراءة القرآن استحبه كثير من العلماء، ومنهم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ونحن إذا قام به إمامنا فإن السنة أن نتابعه في ذلك ونحن على خير. كما أن الإمام إذا زاد على 11 ركعة إلى 23 أو أكثر من ذلك فإن السنة متابعته. هذه سنة الصحابة رضي الله عنهم، هذه سنة سلف الأمة، أن لا يشد الشاذ منهم برأي ينفرد به عن الجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. فإذا كنت مع إمام يدعو عند ختم القرآن ولو في الصلاة فتابعه، تابعه وأمن على دعائه. فها هو الإمام أحمد رحمه الله، وهو المشهور بهذا اللقب العظيم، إمام إيش؟ إمام أهل السنة، وهو من أشد الناس اتباعا للآثار. يقول: إذا قنت إمامك في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر. ولا شك أن قوله في هذا هو الصواب، وأنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، لكن إذا صليت خلف إمام يقنت فلا تشذ عنه، تابعه وأمن على دعائه. لكن مع ذلك يقول: إذا تابع الإمام فإذا صلى خلف إمام فإنه يؤمن على دعائه، خلف إمام يقنت في الفجر فإنه يؤمن على دعائه. كذلك أيضا في مسألة الزيادة على 11، نحن نطالب كل شخص أن يأتينا بحديث صحيح أو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزيد على 11. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال ذلك فعلى العين والرأس، لا نزيد. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد قدر صلاة الليل، لا في حديث ضعيف ولا صحيح، بل سأله رجل قال يا رسول الله ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له مصرد، ولم يحدد له عدد معين، مع أن المقام يقتضي أن نحدد له أو أن نحدد له العدد إذا كان قيام الليل على عدد معين كما هو معروف عند العلماء في أصول الفقه وغيرها. وعلى هذا فإذا كان إمامنا يصلي 23 أو يصلي 33 أو أكثر من ذلك فإننا نتابعه، لأنه لم يفعل نكرة ولم يأتي ببدعة، بل اختار أن يكون هذا العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة، وليس فيه نهي. وكما نعلم جميعا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة ليست كصلاتنا هذه، صلاة طويلة القراءة، طويلة الركوع، طويلة السجود، حتى كان الشباب من الصحابة إذا صلى أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل تعب. فقد صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فقام يصلي يقرأ، قال عبد الله حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأدعه. لماذا؟ للمشقة. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقلل العدد لكن يطيل الركوع والسجود والقراءة. وعلى كل حال فإذا كان إمامه يصلي أكثر من العدد المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنة الصحابة أن تتابعه وأن لا تشذ. وكذلك يقال في الدعاء عند ختم كتاب الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوفقهم للصواب عقيدة وقولا وعملا.